يا أغلى الشهور يا هلالا
يا هلالا أزرع كل البذور نبت البشرى علينا والسرور كل ما في الكون غنى هاتف هاتف مرحبا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فلا زال الكلام مستمرا في هذه السلسلة المباركة التي بدأناها منذ أكثر من شهر، والتي تتكلم عن أو التي تنضوي تحت عنوان رسائل من فقه الواقع. وآثرنا عدم الخروج من هذه السلسلة، وإن كنا نريد أن نخرج في سلسلة أخرى تتكلم عن الإيمانيات والروحانيات، ولا سيما ونحن في شهر رمضان المبارك وفيه ما فيه من الخيرات والنفحات، ولكن آثرنا أن نتكلم في هذه السلسلة رسائل من فقه الواقع. لماذا؟ لأن الأمر لم يتم إلى الآن، والخطب جليل والأمر عظيم، وإلى الآن مصر لم تستقر. نسمع عن أحداث ها هنا وهناك، عن قتل أو تدمير أو خروج مسلح في بلدة أو في قرى أو في العرش مثلا أو في أي مكان. إن مصر إلى الآن ليست هي كما نريدها مصر، ولكن وجب علينا أن نركز على هذه المسائل وألا نخرج. لا نريد أن نربط الناس بالإيمانيات والدولة إلى الآن لم تستكين. لا، يجب أن يكون المسلم يجب أن يكون المسلم واعيا لما يحدث من حوله، يجب أن يكون مستيقظا لما يراد به ولما يراد بأمته من الخير أو الشر. فيجب أن لا نخرج عن الدنيا ونعيش في الروحانيات فقط، لا، لابد أن ننتبه إلى ما يحدث في مصر، ولا سيما ونحن في مصر الآن في وقت التشكل. مصر الآن تتهيأ وتتشكل وتتبلور، ولكن إلى أي تشكل وإلى أي اتجاه مصر هي الآن متجهة. ولذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن نركز في هذه المسألة. ومن ثم ما خرجت عن هذه السلسلة إلى الآن، سلسلة رسائل من فقه الواقع. كنا نتكلم ولازلنا في مسألة الأمن المفقود، وإن شئت قلت فقل الأمن المنشود، وإن شئت فقل الأمن والبلطجة. كل هذه التعبيرات تدور في فلك واحد، في أمر واحد، في مسألة واحدة، هي مسألة الحفاظ على البلدة. تناقشنا ذلك في المسائل وفي الحلقات الماضية، والآن نكمل المسيرة. وفي هذه الحلقة بإذن الرحيم الرحمن نتحدث في عنصرين هامين. العنصر الأول، نتكلم عن الأحاديث والآيات التي تبين أن الأصل حرمة دم المسلم وعرضه وماله عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال نصوص الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك نعرج إلى العنصر الثاني، وهو العنصر الأهم، عنصر هيبة الدولة وكيف كانت وكيف أصبحت. نتكلم عن سلطان الدولة الذي نعاني منه الآن، هذه الحركات أو هذه البلطجة التي تحدث في الأمة ليست إلا بسبب تهاون في السلطة. هذا أمر لا بد أن يعترف به الجميع وأن يقر به الجميع، شاء من شاء وأبى من أبى. فإن الأمة تعيش الآن ليس في انفلات أمني فحسب، بل أيضا تعيش في انفلات سلطوي إن صح التعبير. أين المجلس العسكري؟ نعم نحن نؤيد، ولكن المؤمن مرآة أخيه، يجب أن نستنصح، يجب أن نبين المسائل. الأمة الآن تحتاج إلى قيادة قوية، ومن ثم سيكون العنصر الثاني بعنوان هيبة الدولة أو قوة الدولة. سنتكلم فيها عما يسمى بقانون حظر التجوال مثلا. الكل يظن أن هذا القانون من بنات أفكار الكفار والغرب الكافر، لا، قانون حظر التجوال أو قانون الأحوال العرفية كما يسموه، لا، طبق في الدولة الإسلامية، في عز الدولة الإسلامية طبق هذا القانون. على يد من؟ هذا ما سنعرفه في العنصر الثاني. وكيف كانت بنود حظر التجوال في الأمة، ومتى طبق هذا القانون؟ طبق منذ ما يقارب 1400 سنة، وقانون العرفي أو القانون الحظر التجوال كان موجود يا جماعة، ولكن من الذي فعله وكيف طبق؟ وهل أتى بالخير أم هل أتى بالشر؟ وسوف نتكلم أيضا عن بنود العقوبات، قانون العقوبات في هذه الفترة، وكيف كانت هذه الدولة قوية وكيف ما أصبحت، حتى يقول أهل السير كانت المرأة تبيت في بيتها بمفردها فلا تغلق عليها بابها. كيف وصل حال الأمة إلى هذا الحال قديما، ونحن الآن الكل رجل وامرأة الكل في البيت وخايف، يغلق الأبواب بمئات من القفل وغير ذلك من الأقفلة وغير ذلك، ولكن الكل يرتعد الكل خائف. لماذا؟ ما الذي حدث أيها الإخوة؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الرحمن، وهذا أوان الشروع في المقصود. فنتكلم الآن عن العنصر الأول، العنصر أن الأصل في دم المسلم وعرضه وماله الحرمة، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أن الله عز وجل سبحانه وتعالى حينما يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى إذن المسألة ليست بالهينة، هذه يعني عقوبات شديدة جدا، حتى أن بعض أهل العلم حمل هذه الآية على ماذا يا أخوان؟ حمل هذه الآية على أهل الكفر والردة فقط. ليه؟ لأن عقوبة شنيعة، كيف لمسلم أن يعاقب هذه العقوبات كلها إلا إذا كان الأمر يعني فيه شدة وفيه عنف؟ نعم، هذا هو الأمر الأول. ثانيا الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد. تعال بنا ننظر إلى هذه الآية، عايزين نأخذ منها نكتة فقهية جديدة. الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول وإذا تولى، يعني كلمة تولى؟ طبعا تولى لها معنيان في اللغة العربية، المعنى الأولى هل هي مأخوذة من التولية ولا من الولاية؟ التولية يعني يا عم الشيخ عايزين كلام نفهمه. طيب التولية بمعنى الذهاب والإدبار، يعني يا محمد لما يكون قاعد معاك بيكون أحسن الناس، أول ما يخرج من الباب أول ما يعطيك بس ظهره خلاص يبدأ يجري ولكن في الفساد. وإذا تولى يعني وإذا إيه؟ خرج من عندك على طول ساعة في الأرض في الفساد والعياذ بالله. شوف نفس مريضة حريصة على الفساد، نفس الآن البلطجي أو نفس من مسك الآن في السلطة وهو ينوي الإفساد في هذه البلد، على طول قدام الشاشات رجل محترم ورجل طيب، قدام الناس محترم، ولكن أول ما يخرج من الباب خلاص يسعى في الأرض فسادا والعياذ بالله. وإذا تولى دي المعنى الأولان بمعنى التولية، يعني الذهاب والإدبار. طيب وإذا تولى ليس تكون بمعنى الولاية؟ الولاية بمعنى إيه يا جماعة؟ الولاية بمعنى إذا ترأس، أي إذا ترأس يعني إذا تزعم، يعني لو مسك الزعامة يبدأ يفسد. مثلا الرئيس السابق حسني مبارك أيام ما كان طيار كان محترم، لما بقى رئيس أفسد. فلان صاحبك اللي كان في العمل كان كويس ومحترم، بس لما صار مدير عليك وبقى مدير خلاص أفسد في الدنيا. إيه اللي حصل يا جماعة؟ لأنه وإذا تولى، لأنه مسك سلطة. يبقى فيه بعض الناس حينما يكون مدعوس فوق رأسهم أو في مرتبة دينية يكونوا محترمين جدا يا جماعة، ولكن أول ما يأخذون السلطة أول ما يحصل على شيء والعياذ بالله بتكون فتنة. كلا إن الإنسان لا يضغى أرآه استغنى، أول ما يوصل عند مرحلة استغناء بعض الناس والعياذ بالله يبدأ في حالة الإفساد. وإذا تولى يبقى إذا تولى وإذا ذهب من عندك خرج، أو إذا تولى بمعنى بقى رئيس عليك، بقى رئيس عليك. احنا شفنا الطبال لما بقى وزير عمل ايه، شفنا الرئاس لما بقى وزير عمل ايه، خرب في البلد. وإذا تولى سعى، يا الله شوف ربنا يعبر بكلمة مين؟ سعى. السعي في اللغة بمعنى له معاني كثيرة، ولكن بمعنى المشي الحثيث. شفت احنا بقول ايه؟ السعي بين الصفا والمروة، الواحد كده ما يكون في شعائر ومنشرح الصدر تلاقي قاعد يروح ويجي كده في بين الصفا والمروة، طبعا يجي عند العلمين الأخضرين ويهرول على السنة. نعم يعني معناها في سعي، في محبة في النفس. أما والعياذ بالله لا، ده عنده محبة، بس محبة في ماذا يا أخوان؟ محبة في الشر، محبة في الإفساد كما حدث في الفترة المنصرمة. وإذا تولى سعى، عنده مشي حثيث ولكن في إيه؟ في الفساد والعياذ بالله. دي المعنى الأولاني للسعي، السعي بمعنى المشي الحثيث. عنده مشي حثيث ولكن في الإفساد والعياذ بالله. طيب إيه المعنى الثاني يا عم الشيخ؟ المعنى الثاني بمعنى السعي بمعنى الكسب والكسب والعمل، كما قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن. يبقى إذن السعي هنا بمعنى العمل أو الكسب. ولكن السعي أيضا في هذه الآية قد يحمل على معنى آخر وهو القصد والعزم، كما قال ابن كثير رحمه الله كقول الله عز وجل: فأجبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ثم أدبر يسعى، يعني على طول بدأ في والعياذ بالله، لأن الآيات طبعا تتكلم عن محاجاة موسى بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين فرعون. فرعون أول ما فعل عمل إيه؟ على طول عصى الله عز وجل، مش كده وبس، لا، ادعى الألوهية. ثم أدبر يسعى، بدأ يجمع الناس. وبعض أهل العلم ده طبعا على القول بالمجاز في القرآن، أما على القول طبعا بعدم المجاز في القرآن، قالوا يسعى بمعنى سرعة اللي هو حركة المغاضب. الإنسان المغضب يمشي بسرعة، شيء معروف، ده على قول من يقول بعدم المجاز في القرآن. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يبقى إذن كلمة وإذا تولى سعى في الأرض، يعني إما بسرعة قاعد يجري ولكن والعياذ بالله يجري في الفساد، أو بمعنى الرجل عند قصد للفساد والعياذ بالله. يعني تخيل فيه ناس عندهم، يعني الله عز وجل يصور لك صورة نفس بشرية مريضة فعلا. يعني تخيل شخص يحب الإفساد في الأرض ويحب يخرب الشعب بتاعه ويحب يذل الشعب ويحب يحوج الشعب كما فعل هذا الرجل. وإذا تولى على طول، أول ما يخرج عندك من الباب مش مستني، على طول جاهز للفساد. وإذا تولى سعى، مش السعي المشي هو البسيط، لا، المشي الحركة السريعة أو القصد، القصد عنده قصد للفساد والعياذ بالله. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد، شوف اللام، أهل العلم يقولك اللام للتعليل، ليفسد، يعني هو أصلا الغاية بتاعه الأصلية الإفساد في الأرض. أما تحط وزير رئاس، الغاية الأصلية بتاعه يخلي البلد كلها رئاسين، دي غاية. ليفسد في الأرض، كلمة في الأرض دي علشان تشيل المعنى الآخر لكلمة السعي اللي هو الصلح، لأن معنى السعي أيضا في اللغة بمعنى الصلح. يا جماعة، أنت بيكون فيه اثنين عاملين مشكلة مع بعض، ماذا تقول لهم؟ بتقول له روح واحد له، اتكلم واحد مثلا له وجاهة، تقول له أنا عايزك تسعى بين فلان بالصلح. كلمة تسعى صحيحة لغة، تسعى يعني معناها تصلح بين الناس، ولا سيما في أيام فاضلة كرمضان. نعم، ولكن هذا الرجل لا، ما في نيتوش الإصلاح أبدا، ولذلك الله عز وجل أتى بكلمة في الأرض، في الأرض، علشان يفيد إن هذا سعي آخر، لسعي بالفساد. في ناس تسعى بالخير، في ناس مفاتيح للخير، كذلك في ناس مفاتيح للشر، في ناس تسعى بالشر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه ويهلك، بس مش هيفسد بس، لا، ده لسه يهلك، ويهلك الحرث والنسل، يهلك أي مؤسسة، مثلا أي مؤسسة سواء كانت بنكية ناجحة قريا وغير ذلك، على طول يخربها. أي مؤسسة مثلا تخدم الاقتصاد الوطني كمثلا عمر فندي، لا، بيعها. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. طبعا كلمة الحرث بمعنى الزرع، والنسل بمعنى اللي هم أبناء أو اللي هم الماشية، لأنهم كانوا أهل زرع وضرع. ولذلك أهل العلم يقولون إن اللفظة دي خرجت مخرج المثل، يعني بيدمر ما هو فيه قوام للأمة، ما هو فيه خير للأمة، يشوف أي موطن من مواطن القوة للأمة يأتي عليه ويدمر هذا المكان، والعياذ بالله، كما حدث في الأيام المنصرمة. ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل. والله عز وجل سبحانه وتعالى في النهاية يختم الله عز وجل الآية بقوله: والله لا يحب الفساد، أي فساد. ولذلك الألف واللام ديا أهل العلم يقولون للاستغراق. يعني الاستغراق يعني تفيد العموم والشمول، أي نوع من أنواع الفساد الله عز وجل لا يحبه ولا يرضاه. إفساد في الوظيفة الله عز وجل لا يحبه ولا يرضاه. إفساد في السلطة، السلطة تتهاون وتتخاذل، الله عز وجل لا يحب هذه السلطة ولا يحب هذه الأفعال. السلطة تفعل وتفعل، الله عز وجل لا يحب هذا الفساد. يبقى إذن والله لا يحب الفساد، يعني كل أنواع الفساد، كل أنواع الفساد سواء كان صغير أو كبير غير محبب إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. والله لا يحب الفساد. إيه هو الفساد في الأصل يا جماعة؟ الفساد ضد الصلاح، واحد بيصلح الثاني بيفسد على طول، ملهاش معنى لكده. طب إيه هو الفساد؟ الفساد قالوا إتلاف ما هو نافع للناس نفعا محضا أو أوليا أو راجحا. يعني إتلاف ما هو نافع للناس نفعا محضا أو راجح كلمة نفعا محضا. طيب زي البهائم والزرع اللي الله عز وجل أتى بالمثل في الآية. يعني ده إيه يا جماعة؟ دي الأشياء أساسية للدولة. طيب دي نفع محض. طيب إيه هو النفع الراجح؟ النفع الراجح عم نقول النفع الراجح مش المراد به، مش المراد به النفع الراجح اللي هو رجحان كمية المنفعة على كمية المضر اللي احنا بنقولها في أصول الفقه اللي هو تعارض المصالح مفاسد. لا مش ده المراد. أما المراد إيه؟ لا المراد رجحان الاستعمال عند الناس. واحد يقول يا عم الشيخ وضح المعنى شوية، يعني إيه كلمة إيه الرجحان دي؟ يعني مثلا واحد يقولك في حطب عنده في البيت، يقولك لا أنا هحرق الحطب. لا يا عم الشيخ، أصلا ممكن يتحرق الحطب ويولع في البيت. دي كلام طبعا مش صحيح، لأن احنا بنتكلم عن رجحان الاستعمال. مثل آخر واحد يقولك لا نجيب الأدوية السامة وندمرها ونتلفها. ليه يا عم شخص ممكن واحد ياخدها بالغلط؟ اما في ناس بتنتفع بالادويه السامه، مثلا الناس اللي عندها سرطان واللي عندها كذا، نسال الله عز وجل لنا ولهم الشفاء وللمسلمين اجمعين. هؤلاء الناس يستعملون هذه الادويه السامه. اذا كلمه رجحان الاستعمال مش مقصود به رجحان كميه النافع. انت تحتاط لها ما تضعهاش في متناول اي واحد، ما تصرفهاش لبناء على رشدتها. يبقى اذا مش المقصود بالافساد اللي هو النفع للناس اللي هو النفع الرجحان اللي هو رجحان الكمية، لا رجحان الاستعمال. حتى لو شيء له استعمال بسيط ولكن الناس بتستعمله ما تتلفوش، ما يجوزلكش اللي انت تتلفه. بل بالعكس فيه قاعدة هامة عند أهل العلم. ماذا يقولون؟ يعني قاعدة أول مرة نقولها، نرجع نقول القاعدة دي ببساطة وبسهولة وبيسر. يقولون إن الله عز وجل لا يحب الضر بعبيده ولو كانوا كفارا. ضرا لا يجر إلى منفعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يضر حتى بالكفار؟ لا، ما احنا حطينا قيد. ان الله عز وجل لا يريد ولا يبغي الضر بعباده ولو كانوا كفارا، ضرا لا يؤدي الى مصلحته. انت عايز تضر الكافر عشان هو كافر، ولا عايز تضره علشان يرجع للاسلام او تدخله تحت لواء الدعوه؟ ايوه عشان تدخله تحت لواء الدعوه. يبقى اذا انت، ولذلك العلماء بيقولك الجهاد في سبيل الله من جنس يا جماعة إتلاف أو إزالة الضرر الراجح. يعني لو قلنا مثلا الضرر لما غايت هنا ضرر الكافر، انت لو أزلت الضرر ده بالكمية هذه، بالكمية هذه هيبقى كويس معاك، سواء كان ينصاع إلى أمرك، سواء كان ينصاع بالدخول في الإسلام أو بالجزية أو غير ذلك. فما يجوز لكش ان انت تزيد عن مقدار هذا الضرر، بس لا ما ينفعش انت تزيد توصل المرحلة دي، لا بس تقف عند مرحلة الأصل الضرر. يبقى معناه ايه؟ ازالة الضرر الزائد او اتلاف الضرر الراجح. يعني ايه كلام مش واضح برضه؟ مثلا احنا وفي حالة جهاد والكفار عندهم مثلا بيوت او عندهم زرع، هل يجوز للمسلم اللي هو يحرق هذا الزرع او يقطعه؟ يجوز ولا يجوز؟ ازاي؟ يجوز اذا كان الكفار يستفيدوا من هذا الزرع مثلا كالنخيل وما شبه ذلك، او يستفيد من هذه البيوت. اما لو ما بيستفيدوش ما يجوز لاهل الملة ولا أهل الإسلام اللي هم يحرقوا هذه الأشياء. اللي حصل في النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني النضير، الصحابة قطعوا النخيل، فالله عز وجل فاليهود لاموا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا ده محمد اللي جاي عامل نفسه جاي يصلح الكون، الله عز وجل أمر بالفساد، انت اعتقطع شجرة النخل والنخيل اعتقطعه متحرقها وتقول لي انت جاي بالإصلاح وانت تريد الإصلاح لعباده. فقال الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها. كلمة لينة يعني يا جماعة يعني الشجرة، يعني النخلة اللي هو النخيل. ما قطعتم من لينة أو تركتموها ها قائمة على أصولها فبإذن الله. الله يعني إيه؟ الله عز وجل أجز لهم أنتوا تقطعوها إذا كانت لها مصلحة. ولكن في الآية عملية إيماء. إيماء يعني يا جماعة يعني الله عز وجل بيشير إن عدم القطع أولى. إزاي؟ ما قال لك إيه؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوله، كأنها منظرها حلو يعني لها استعمال، قائمة وعلى أصولها يعني شيء يشرح النفس. يبقى إذن الله عز وجل يقول أو الله عز وجل يريد من عباده إذا أنت حتى بتضر الكافر لا تزيد في الضرر، أنت بتفسد على الكافر أشياء ما تزيد على الإفساد بقدر فقط الذي يرجع الكافر إلى حظيرة الإيمان. إذن تستقيم القاعدة ولا ما تستقيم؟ تستقيم القاعدة. يبقى إذا نقول القاعدة مرة أخرى، نقول إن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يرضى الضرر بعبيده ولو كانوا كفارا، ضرا لا يجر إلى منفعة. إن كان الضر بيجر المنفعة ما فيش إشكال. إذن هذه بعض يعني وقفة في الآية عشان نستخلص منها عبرة، إن عملية الإتلاف يا جماعة والإفساد ليست بمحببة إلى الله عز وجل، حتى لو مع الكافر، إلا إذا كانت لعلة أو كما يقول أهل العلم لمصلحة متعينة، لو كانت مصلحة فعلا، أما في غير ذلك ما يجوز الإتلاف. فما بالك واحد قاعد يتلف أملاك الدول، واحد قاعد يسرى الناس عشان يروح يعمل عمرة في رمضان، إيه الفايدة يا ابن الحلال؟ أنت بالعكس أنت بتخرب بلدة. واحد بلطجي شغال ليل ونهار عنده سعي كده على الفساد زي ما احنا بنتكلم عن رجل، واذا تولى سعى في الارض على طول يفطر ويجري ليه؟ عشان يحصل واحد يسرقه في الطريق. الله، انت بدل ما ترجو الخير لاخوانك يا اخي قاعد ترجو الفساد. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. اي فساد ايا كان، من مسؤول، من رئيس، من مرؤوس، من مجلس، من رئاسة وزراء، من ناس، من بشر، الله عز وجل والله لا يحب الفساد، قاعدة عامة عند أهل العلم. والآيات كثيرة يا جماعة، الله عز وجل يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واحد ما يعتدش على أموال الناس ولا أعراض الناس. ولذلك قال أيضا الله عز وجل في الأموال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني التجارة دي تكون أصل. واحد يقول لي الله، هو الله عز وجل حط أكل أموال الناس بالباطل وجاب كلمة التجارة ليه؟ ما هو فيه معنى مهم جدا يا جماعة. أصل أحيانا التجارة بعض الناس تتوهم ليه أكل أموال الناس بالباطل. إزاي يعني؟ مثلا أنا تاجر، متاجر مثلا في أي شيء، في الكتب أو في الأقلام، خدت القلم ده الرجل اشتراه من عندي تاني يوم بخمسة جنيه، السعر ارتفع تاني يوم وصل لعشرة. الله، الرجل كسب خمسة جنيه، أنا أقعد استعجب يا ربي القلم عندي بقاله سنة ومنش عارف أبيعه، وعد أدفع تكاليف إيجار وعمال وما أدري إيه وكذا وكذا، ويجي الرجل يشتريه النهاردة يكسب خمسة جنيه، يعني الضعف اللي أنا كسبته. نعم، ولذلك أحيانا الواحد يتوهم أن التجارة فيها ربح أو فيها أكل أموال الناس بالباطل. فالله عز وجل لا، التجارة أحيانا يبقى فيها شبه أحيانا، ولكن مش هذا المناط، لأن ده أكل أموال الناس بالحلال. إزاي بالحلال؟ لأن خرج بالتراضي لمش أولا. ثانيا، أنت لو فكرت، أنت فكرت في مكسب الراجل بس نسيت تفكر في شيء ثاني، في خسارة الراجل. لو أنت بعت الألم ده على الرجل بخمسة جنيه وثاني يوم بقى بجنيه، أنت مش هتعوضه الخسارة بتاعه. يبقى إذن هنرجع لقاعدة عند أهل العلم، وهو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الخراج بالضمان. يعني ايه الفقهاء عملوها في قاعده ثانيه؟ قال لك الغل بالغرم. العامه، العامه اللي هم اهلنا عملوها قاعده ثانيه اللي هي اسمها يا جماعه فيش حلاوه من غير نار، زي ما انت هتستفيد انت ممكن تخسر. يبقى اذا فالله عز وجل حط التجاره مع اكل اموال الناس بالباطل عشان ما حدش يتوهم ويخلط او يخلط ما بين اموال التجاره واموال اكل الناس بالباطل او الاموال المحرمه. طيب دي شيء بسيط كده في الكتاب عشان نلحق نخش في المسألة الأخرى. طيب نخش في السنة. السنة النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيضا من الاعتداء على المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس من، أي واحد بقى يخرج بالسلاح في العريش يخرج بالسلاح هنا، لا ده مش من أمة محمد. من حمل علينا السلاح فليس منا. ولذلك بعض أهل العلم كسفيان الثوري قال لك الحديث لا يؤول، لأن جمهور أهل العلم على التأويل، يعني ليس منا يعني مش من عادتنا، يعني ليس من مش معنى من ليس منا يعني كافر، لا قال لك يعني مش على هدينا مش على السنة بتاعنا. ابن عيينة يقول لك لا انت ما تؤول، خلي اللفظ على ظاهر عشان يكون اوقع في النفس. تخيل لما بلطجي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حمل علينا السلاح فليس منا، تخيل ان محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الان واقف امامك يقول لك انت لست مني. يعني وقع في النفس شديد. ولذلك كان ترك التأويل النص أولى، اللي أنت تقول من حمل علينا السلاح فليس منا، مش إحنا بقول ده النبي صلى الله عليه وسلم، وده مذهب مين؟ سفيان ابن عيينة. أما الجمهور لا، في تأويل. ولذلك العلماء يقول لك من حمل السلاح، من حمل علينا السلاح، اللي يحمل السلاح على النبي فهو كافر يقتل، ما فيش حاجة اسمها تأويل فيه، دي الحالة دي ما فيهاش تأويل. إذن من حمل علينا السلاح لو حملوا على نبي كافر ويقتل. طيب لو حملوا على الأمة مستحلا يعني على هيئة الاستحلال هذا أيضا كافر. أما من حمل السلاح على الأمة، من حمل السلاح حملا لا فيه مصلحة أو مثلا زي البلطجي أو ما شابه ذلك، هذا ما يكفر، هذا مرتكب لكبيرة، كبيرة عند الله عز وجل عظيمة. من حمل علينا السلاح فليس منا. طيب في حديث آخر عند الإمام مسلم رحمه الله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يا جماعة؟ يقول: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فإن الملائكة تلعنه، كلمة وإن كان أخاه، يعني الإمام النووي يقول لك دي المبالغة لإيضاح عموم النهي، يعني بيشير له بحديدة الملائكة بتلعنه حتى لو ما خدش مال، حتى لو ما ضربش، حتى مجرد الإشارة. وإن كان أخاه لأبيه وأمه، حتى لو كان أخوه لأبيه وأمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم هذا الشيء. فأي واحد يشير لأخوه بحديد حتى لو كان، إن كان مين، حتى لو كان أخاه لأبيه وأمه، لا حرم برضه. أنت عملت شيء عظيم عند الله عز وجل، محرم؟ أيوة محرم. حتى وإن كان أخاه، إفادة لعموم النهي. يعني يا جماعة، يعني حتى لو أنت بتهزر حرام، لو أنت بجد حرام، أنت تتهم في هذا الشخص حرام، ما تتهم فيه حرام. يعني إذا هذه الأشياء حرام، ما ينفعش تهزر مع أخوك بالسلاح، ما ينفعش. من أشار إلى أخيه بحديد فإن الملائكة تلعنه. شوف الإمام ابن العربي يقول لك إيه؟ يقول لك: فهذا قد استحق اللعنة بالإشارة، فما ظنك بالإصابة. يعني إذا كان فقط بمجرد الإشارة استحق اللعن، ومن مين يا جماعة؟ من الملائكة. اللعن الطرد من الرحمة، ما يدخلش الجنة، ما هي الجنة هي رحمة الله عز وجل، ما يدخلش الجنة. الملائكة بتلعنه، اللي هم الناس المطيبين اللي دعائهم مستجاب، فما بالك بالإصابة اللي هو فعلا واحد يقتل واحد والعياذ بالله. إذا كان في مجرد الإشارة بس الملائكة تلعن، أما لو أصابته إيه اللي يحصل لك؟ يجب الإنسان يتفكر يا جماعة. البلطجي أو الإنسان اللي خرج يروع المسلمين يجب عليه أن ينظر. ولذلك العلماء صاغوا قاعدة عريضة اسمها يمين، اسمها ترويع المسلم حرام بكل حال. يعني ايه؟ مثلا كنا زمان واحنا اولاد صغيرين نلعب، لو حكيت مين الاستغماية ومش عارف البخ، يعني تستخبى الواحد صاحبك هو جاي وتقول له بخ وتخوفه، يعني هذا شيء محرم، هذا شيء محرم. يعني افرض واحد قاعد يلعب اللعبة دي وهو جاي وانت بتخوفه بهزار وقلت له بخ من خوفه مات. شرعا يجب عليه الدية، ويجب عليه ايضا الكفارة، لانه قتل خطأ، لانه قتل خطأ يجب عليه الكفارة. ايه؟ لابد يدفع لهذا الكفارة، الكفارة لابد ان يدفع الدية. الدية طبعا هي 100 من الابل، وان يصوم شهرين متتابعين اللي هي كفارة القتل الخطأ. يعني الامر مشين يا جماعة. إذا أنت ما يجوز لك تروع المسلم حتى لو أنت بتضحك معاه، حتى لو أنت بتلعب معاه، فما بالك بالجد؟ ما بالك البلطجي اللي قاعد يدخل بيوت الناس، اللي قاعد يعتدي على السيارة ويقول له اخرج من السيارة واعمل لي مبايعة، والعياذ بالله. مش للدرجات، لا، الأمر عظيم عند الله عز وجل. وأشد من ذلك الحديث اللي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة. ناس من عكل وعرينة دي طبعا من على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جم قدموا المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف عملوا إيه. وتكلموا بالإسلام، يعني دخلوا في الدين. دخلوا في الدين. إيه اللي حصل؟ فقالوا: إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. إحنا متعودين على الصحراء، مش متعودين على القعدة في الريف والحتة دي. فاستوخموا المدينة، أصابهم مرض في المدينة ومش متعودين على القعدة في المدينة. المدينة كانت تعتبر قرية. فاستوخموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود، الذود اللي هما من 2 إلى 9 من إناث الإبل، وراع. أمر لهم إيه؟ بتسع من الإبل والراعي. ثم أمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها. وفي لفظ: فصحوا وسمنوا. فعلا بسم الله ما شاء الله، المرض راح منهم، مشكلة وبس، لا ده سمنوا. هل عملوا إيه؟ قابلوا الإساءة، قابلوا الإحسان بإيه؟ في الإساءة والعياذ بالله. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة، صحراء في المدينة، عملوا إيه؟ كفروا بعد إسلامهم، أعلنوا الكفر، مشكلة وبس، يا ريت واقف الأمر عند هذا الحد، لا. وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، الراعي اللي كان بتاع الإبل قتلوه، وده الراعي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مشكلة وبس، لا. واستاقوا الذود، خدوا حتى الإبل. الله، يعني عدة جرائم فعلوه. نفس البلطج الآن يقتل الراجل، يأخذ فلوسه، يغتصب بنته، يغتصب مراته، جمع عدة جرائم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الطلب في آثاره على طول بعث. وفي لفظ فما ترجل النهار، النهار ما ارتخاش حتى أتي بهم. تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم إذا ده المجلس العسكري لابد كله هيبة في الدولة، مش واحد بلطجي يعمل حاجة يستدل لك سنتين ومع السلامة، يروح يتعلم طرق أحسن من العتاولة اللي في السجون ويجي. لا، هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم عامل إيه. فأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بمسامير، بمسامير فأحميت. هيعمل بها إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكحلهم، الله كحل أعينهم بالمسامير المحمية. أيوة نعم، العلماء يقول لك وفي لفظ يقول سامر أعينهم يعني بالمسامير، وفي لفظ سامل أعينهم. يعني إيه سامل أعينهم؟ يعني فقأها وأذهب ما فيها صلى الله عليه وسلم. هو كده وبس؟ لا، فأحمى المسامير فأمر، فأمر صلى الله عليه وسلم بالمسامير فأحميت فكحلهم، كحل أعينهم مش كده وبس، وقطع أيديهم وأرجلهم مش كده وبس، لا، وما حسمهم. يعني ايه ما حسمهم؟ يعني ما كواش الجرح، يعني قطع الايدين، وقطع الايدين من هنا طبعا الايدين والرجلين، وساب الدم ينزف. يعني ما عملهاش، ما كواهاش بنار او بزيت او بشبه زيت مغلي حتى يقف النزيف، لا، وما حسمه. يا ريت كده وبس، لا. ثم القوا في الحر، رماهم فين؟ رماهم في الصحراء. شوف الوان من العذاب الشديد. قالوا فكانوا يستسقون الناس، عايزين يشربوا مية. إنسان بيموت، إنسان تخيل ما فيش عينين خلاص، وقطعت أيديهم وأرجلهم مش كده وبس، لا، وقاعدين ينزفوا، ولا مش كده وبس، ومرميين في الصحراء وقاعدين يطلبوا الماء فلا يسقون، ما حدش قادر يشربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكده عقابا لهؤلاء. وفي لفظ يعني يستسقون الناس فلا يسقون، وفي لفظ فلا يسقون، وفما سقوا حتى ماتوا. الله، جاء عقوبة لو سمع بها أحد ما حدش قدر فعلا يعمل مرة ثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الوقت كل يوم بلطجي بيخرج، كل يوم نسمع بجريمة جديدة. لا، كانوا بيخرجوا بلطجي الوقت مسلحين وعلى سيارات وليل ونهار وياخدوا البلدة بالطول والعرض. ما فيش هيبة للدول، ما فيش هيبة للدول. قال أبو قلابة، واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عمل كل ده، قال هؤلاء قوم عملوا إيه؟ سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يعني عدة جرائم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوقع لهم عقوبة، عقوبة شديدة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف على عجالة دي. طبعا أنت عندك أصل اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله في حجة الوداع، في حجة الوداع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شوف أهم لفظة الأخيرة بعد، حتى تلقون ربكم، يعني الحرمة مستمرة إلى يوم القيامة. ما فيش واحد يقول لي ده عرض المسلم ده حلال، ما ينفعش إلا بدليل أقوى. دم المسلم ده حلال، ما ينفعش إلا تجيب لي بدليل أقوى. الله، ده مال المسلم ده حلال، ما ينفعش إلا ما تجيب لي دليل أقوى. حتى تلقون ربكم سبحان الله. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني عشان يؤكد أن هذا الأصل حرمة دماء وأعراض وأموال المسلمين، ده أصل لا يزحزح عنه. ولذلك العلماء عندهم قاعدة، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أشد منه، أو أشد منه. تجيب لي يقين زيه بالضبط على العين والرأس، ما فيش، مع السلامة، ما صدقكش النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول. طيب تعال ندخل في العنصر الآخر على عجالة، اللي هو من هيبة الدولة. الدولة قديما كان لها هيبة يا جماعة. تعال نشوف اللي هو قانون حظر التجوال اللي فعله من بعض الولاة في الدولة الإسلامية. تعال نرجع إلى الوراء ما يقارب 1400 سنة. إيه اللي حصل في سنة بالضبط 45 هجري؟ كانت طبعا في وقت الأمة فيه كانت متنحرة، كان في مقتل علي رضي الله عنه وارضاه، وبعدها طبعا الخلاف بين معاوية والحسن والتنازل، وطبعا وجود فرق كثيرة، الشيعة من جم والخوارج من جم، الثوار من جم، والعلمانيين من جم، الليبراليين من جم، زي ما احنا بنعيش الوقت. دولة كان فيها لغط وفيها مشاكل. فماذا فعل معاوية رضي الله عنه وارضاه؟ عين معاوية زياد ابن سمية أو ابن عبيد أو ابن أبي سفيان أو ابن أبي كلها أسماء لهذا الرجل. زياد ابن أبي هذا الرجل كان فيه قوة وبطش، حطه على البصرة، حطه على البصرة. البصرة كان فيها موطن البؤرة الفساد، كان فيها الشيعة والخوارج، مرداس اللي هو صاحب التشيع اللي هو صاحب الخوارج، وعندك شبيب وغزالة والأمور اللي خرجت في الدولة الله المستعان، غزالة اللي بقت تحارب والرجالة ما كانوش قادرين عليها، دي اللي تستهلها محاضر لوحدها غزالة ديا. المهم خلينا احنا مع زياد بن أبي أو زياد بن معاوية ابن أبي سفيان. زياد عمل ايه؟ طبعا أول ما جه البصرة دخل المجلس بتاعه، سمع هيصة وجلبة، فقال ما بال الناس في ايه؟ قالوا إن رجلا قد استأجر أقواما ليحرسوا بيته. تخيل ما حدش آمن، البلد ما فيهاش أمان، نفس الوقت كل واحد ما أجر له ناس تحرسه. لو مصر الناس فيها غنيين كان حرسوا أجروا ناس تحرس البيوت، بس الناس فقراء كل واحد مضطر يحرس بيته بنفسه، الناس فقراء كانوا زمان شوية عندهم غنى. فأمر زياد خرج بقى للناس، كان يوم عمل خطبة اسمها الخطبة مين يا جماعة؟ اسمها الخطبة البتراء أو البتيراء. إيه الخطبة البتراء دي؟ ما هو ده كان قانون العقوبات اللي عمله زياد، حتى أن أهل العلم يقولون أشد خطبة عرفت في التاريخ في باب التهديد والوعيد هذه الخطبة. عمل إيه فيها زياد؟ عمل فيها حاجات مصايب. تعال نسمع، يعني طبعا الخطبة طويلة حوالي صفحتين، إحنا هنكتزل منها أجزاء معينة. طلع على المنبر طبعا عشان يعلن بالقانون الجديد، فعمل خطبة اسمها خطبة البتراء. البتراء يعني المنقوص. ليه؟ لأنه ما حمد الله عز وجل ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فبطر من الخطبة. هو المفروض يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والمفروض يحمد الله عز وجل، لا هو ما عملش. طبعا خدته الحمية، وكان طبعا وقت الأمة فيه بتنهار، دخل الرجل على طول أما بعد واشتغل. ناخد منها بعض المقتطفات، والرجل بيضع لنا قانون جديد يحمي البلد. احنا عايزين قوانين مش زيها، لا بس عايزين قوة تطبق. ماذا قال الرجل؟ قال في بعضها، قال وحرام علي، بعد ما لهم انتوا عملتوا، قال لهم وحرام علي الطعام والشراب، الطعام والشراب دوت حرام علي، حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا. أنا ما هخليش لخطر ولا يابس، أنا مش هخلي حاجة. ماذا قال بعد ذلك؟ ويقول وإني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله. إيه اللي صلح به الأول؟ يعني أنتوا أحدثتوا مصايب، أنا هرجعكم الزمان بقى. إزاي الزمان بتاعه؟ تعال نشوف. يقول لين هبقى ليل معاكم، لين في غير ضعف، مش لين وضعف يعني يعتذر لكل واحد عن كل كلمة، لا أصلا ما قلتش، لا والله ده كان ودولة، لا ما فيش كلام من ده. لين في غير ضعف وشدة في غير عنف، وهبقى شديد برضك، أنا لين على العين والرأس بس أنا شديد، بس مش عنيف، مش كده وبس. ويقول وإني أقسم بالله، يقسم على منبر، وإني أقسم بالله لآخذن، شوف القانون بقى بتاعه، لآخذن الولي بالمولى، هاخذ الكبير بالصغير، لآخذن الولي بالمولى، ومش كده وبس، لا والمقيمة بالضاعني، يعني اللي قاعد في البلد هاخده، مثلا أخوه قتل حاجة وجرة، خلاص هاخد أخوك، ما انتش موجود هاخد أبوك، ما انتش موجود هاخد أمك، عشان تخاف زي ما انت ما خفتش على الناس، خيف على الأقارب بتاعك. لأخذن الولي بالمولى والمقيمة بالضاعن. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طيب جدا في مسألة المقيم والضاعن، يقول لك الناس نوعين بس، يا مقيم يا ضاعن. جمهور أهل العلم لا، يقول لك الناس ثلاثة اللي هم ايه؟ يا مقيم، يا مسافر غير مستوطن، يا مسافر مستوطن. هو الله عز وجل قال يوم إقامتكم ويوم ضعنكم، بس شيخ الإسلام ابن تيمية استدل على الجمهور، بقول ما فيش حاجة اسمها مسافر اللي هو مسافر غير مستوطن، ولذلك الجمهور اضطربوا في المسألة، يقول لك ايه؟ تجب عليه الجمعة ولا تنعقد عليه الجمعة اللي هو المسافر غير المستوطن. قال لك يعني كلام عجيب جدا، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان هو يعني أوفق وأسعد بالدليل إن الناس بس نوعين، مش ثلاث أنواع، يا مسافر خلاص يسقط عليك طبعا اللي هو تسقط عنك الصلوات الرباعية، خلاص تبقى اثنين تقصر فيها، تسقط عنك مثلا تترخص برخص السفر سواء قعدت أربعة أيام عشر أيام، وزي ما أهل الجمهور بيقولوا لو أنت عايز تقعد أكثر من أربعة أيام صحاح يبقى وجب عليك منش عارف إيه، لا تبقى مقيم. كلام طبعا كلام ما عليه أدلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. تعال نرجع لزياد، لأخذن الولي بالمولى والمقيم بالضاعن، مشكلة بس، والمقبلة بالمدبر، انت هربت هجيب حد تاني مكانك، مشكلة وبس، لا، والمطيع بالعاصي، هاخد اللي بطيع وانت ما انش قادر عليك هاخد حد من اهلك برضك، والمطيع بالعاصي والصحيح منكم بالسقيم، واحد سقيم عمل له مصيبة ما عادش قادر عقب، خلاص اخد واحد تاني من عيلته مكان، او اي واحد من دولة، لابد يحصل فيه عقوبة، حصل فيه جرم لابد فيه عقوبة، لابد واحد ياخد العقوبة، هو هذا منهج هذا الرجل. ثم يقرر منهج آخر يقول مشكلة وبس، يقولهم لا، يقول إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، أنا قلت لكم الكلام ده على المنبر، واللي بيكذب على المنبر ما فيش حد بتخفى على أحد، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. شوفوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، شوفوا الرئيس يقول لهم لو أنتم سكتوا علي كذبة واحدة خلاص ما حدش عاد يسمع كلام، مش زي النهاردة الوزير يطلع يقول كلام، رئيس الوزراء كلام غير، يجي المتحدث الرسمي كلام غير، ثالث كل يوم كلام وما فيش أفعال، كل يوم نسمع لا رئيس الوزراء قال هيبقى فيه وثيقة، لا ما قالش هيبقى فيه وثيقة، لا الثوار قالوا مش عارف ايه، لا ما قلناش، لا الليبراليين، لا العلمانيين، كل يوم كلام، الرئيس يقول الوزير يقول حاجة رئيس الوزراء غير، المتحدث الرسمي مش عارف مين، ما قلناش عارفين يصدق مين ولا مين، المفروض اي واحد يكذب على هذا الشعب أو على هذه الأمة يجب على طول، يعني إنسان كذاب إزاي تأمنه على الأمة، رجل ما عندوش مبادئ إزاي تأمنه على الأمة، خلاص انتهت دور، انتهى كذب مرة ما فيش خير، الكذب يأتي بخير، خلاص ده ما فيش وما عندوش مصداقية أصلا، إزاي تأمنه اللي هو هيقود معاك الدولة، أي واحد يكذب يا جماعة في أي مسؤولية في أي مكان يجب عليه خلاص يترك هذا المكان، ولابد الدولة تجبر الناس على كده، والله رئيس كذب مع السلامة، رئيس وزراء كذب مع السلامة، ما عودش تنفع، لا أصلا كنت وأنا متأسف، أنت منش عارف تضبط الأقوال عندك هتيجي تضبطنا احنا، أنت منش عارف تضبط الجوارح عندك هتيجي تضبطنا، لا مع السلامة خليك وجزاك الله خير وأمرك عند الله، روح. يجب الناس يكون عندهم يا جماعة يكون عندهم فكر، أي واحد يكذب مع السلامة، أي واحد ما عندوش مبادئ مع السلامة، واحد مثلا احنا بنشوف في الثورة دي حاجات عجيبة، واحد مثلا يقول لك المجلس العسكري كافر ويخرج برضك يروح يأيد المجلس العسكري، ازاي انت بتكفر دي ورايح تأيده تركب مع بعض ازاي، خلينا نتحكم الى اصولك. انما الثاني اللي ما يقولش بالتكفير جزاه الله خير، صح احنا ورا المجلس العسكري ولكن نطالبه مع ذلك اللي هو يكون في عنده قوة وبأس، يجب اللي هو يمسك البلد من حديد، البلد محتاجة الضبط، اما الثاني لا انا مش عارفك احكمك لقواعد من ما ادري، طبعا دي هتبقى فيها ان شاء الله جزء اخر اسمه التعديلات الدستورية في نظر الشريعة الاسلامية، دي بعد ما نخلص ان شاء الله موضوع الامن. طيب تعال نشوف زياد ماذا يقول بعد، حتى انه قال لهم يقول فاذا سمعتموها مني، لو سمعت كلمة مني فاغتمزوها علي، يعني لو سمعتوا مني كلمة ولا اخلفتها معاكم خلاص خدوها علي، فاغتمزوها فيا، يعني خدوها علي عيب، انا ما اقولش كلمة وارجع فيها ابدا، ما اقولش كلمة وارجع فيها ابدا، لا ده مشكلة وبس، لا تعال عشان الناس تفرح تشوف الرئيس بتاع، احنا عايزين رئيس زي ده في القوة والبأس، شوف يقول لهم ايه بعد، لا ده مشكلة وبس وسكت، لا يقول لهم، لا يقول لهم من نقب منكم عليه فانا ضامن لما ذهب من ماله، لو واحد سرق انا اللي هدفع له الفلوس من عندي، اي واحد يعتدى عليه في ماله الدولة اللي هتدفع المال، شوف الرجل واثق من نفسه وعارف هو هيعمل ايه، داخل بخطة، مش يروح فلان من السلطة عايز يعمل صلح مش قادر يقعد، اذا كان الوزير مش قادر او رئيس او مش عارف ايه مش قادر يعمل مجلس يقعد في قعدة، هل هو هيعرف يحل مشاكل البلد؟ مش هيعرف، اذا قعدة مش عارف يضبطها، اذا كان مجلس مش عارف يضبط يبقى هيضبط بلدة يا جماعة، مش هيقدر يضبط بلدة. إنما الرجل ديا يقول من نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب من مالي، أي واحد يسرق خلاص يجيل. تعال نشوف بقى قانون حظر التجوال اللي يعمله، ثم قال لهم فإياي ودلج الليل. إياي إياكم، واحد يمشي بالليل، إياي ودلج الليل. أنا قلت هعوض كل واحد دي اللي عندي، بس اللي عندكم إياي ودلج الليل، ما حدش يمشي بالليل. فإني لا أوتى بمدلج، هيجي لأي واحد ماشي بالليل إلا سفكت دمه، أي واحد هيمشي بالليل أنا هسفك دمه. وقد آجلتكم في ذلك، أنا أجلت لكم القانون، مش هطبقوا الوقت عشان ما تقولوش ده متسرع، لا. وقد آجلتكم في ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم. الكوفة جنبه عشان لو واحد مسافر يبقى عارف القانون ما يجيش بالليل. واحد عايز يقضي مصلحة خلاص هنشوف هو عملها ازاي وطبق القانون ازاي وفعلا مسك الدولة ازاي، وده اللي احنا عايزين مجلس العسكري يمسك الدولة بقوة، بس بقوة على مين؟ على المجرم، مش تجيلي واحد بريء وتعمل عليه قوة زي كان قديما، لا، قوة على المجرم. ثم قال لهم فإياي ودلج الليل، قانون حظر التجوال خلاص. ولذلك العلماء ما يتكلموا في فرق ما بين الإدلاج والإدلاج، الإدلاج اللي هو السير في آخر الليل، أما الإدلاج السير في الليل كله، على قول جماعة من أهل اللغة، وقيل السير في أول النهار في أول الليل، يبقى الإدلاج بالتخفيف هو السير في أول الليل، والإدلاج بالتشديد السير في آخر الليل. إن شاء الله. فبإذن الرحيم الرحمن، ولكن طيب، وبإذن الرحمن يعني لأن طبعا الوقت بيتصارع معنا، فإن شاء الله بإذن الرحمن سوف نتكلم ونوضح هذه المسألة اللي هو قانون حظر التجوال، وكيف فرض وكيف طبقه زياد ابن أبي سفيان وكيف فعل، هنلاقي له قصص عجيبة فعلا، ونشوف الأمن اللي ساد وحصل، وكيف طبق القانون، كيف طبق قانون حظر التجوال، وكيف أتى بالأمن على البلجة، وكيف أنه كان مراقب لجميع الناس، حتى أنه كان يقف كده ويتبختر بنفسه لما حصل فعلا الأمن، كان يقول لو ضاع حبل بين البصرة وخراسان لعلمت من أخذه. شوف الرجل، شوف الحاكم، لو ضاع حبل ما بنقولش والله ضاع مثلا نفوس وأرواح راحت في وراء الشمس، لا، ولا أموال ولا أعراض انتهكت، لا 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 لا، ده لو حبل ملوش لازمة، ذهب من بين البصرة وخراسان أنا هكون عارف من اللي أخذ. وفعلا وهنشوف الرجل إزاي كان عارف كل حاجة في البلد. فإن شاء الله بإذن الرحيم الرحمن نكمل المسيرة في الحلقة القادمة بإذن الرحمن، ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركات على هذه الأمة، وأن يجعل هذا الشهر فيه العزة والنصرة والتمكين لأهل مصر، وأن يجعل هذه البلدة في هذا الشهر المبارك من أجل وأقوى وأحسن وأجل البلاد عند الله عز وجل. ونسأل كل إنسان ونقول لكل إنسان يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، فهذا موسم الخيرات وهذا موسم العطاء من الله عز وجل، فأعط لعباد الله وتصدق على عباد الله وكن في عون عباد الله، فإن الله عز وجل لا يخيبك، فإن الله عز وجل لم ولن يخيبك إن شاء الله. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فنحن في موسم الخيرات، أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة، نحن في وقت لا يتكرر في الزمان. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، معناها الاستدلال بمفهوم المخالفة، أي أن أبواب النار تفتح على مدار العام، أبواب النار تفتح على مدار العام، وأبواب الجنة لا تفتح إلا في شهر واحد، أبواب الجنة لا تفتح إلا في شهر واحد، فاغتنم هذا الشهر واجعله شهر خير لك، فعسى أن يكون آخر شهر لك في الدنيا، فاجعل نفسك من أصحاب هذه الأبواب، أبواب الخير والبركات، أبواب الجنة، واعلم أن أبواب النار الآن مغلقة، وهذا من فضل الله ومن رحمة الله على عباده أن جعل لهم في الشهر في السنة الواحدة شهرا واحدا تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، فهذا دليل على أن أعمال الخير وعلى أن أساليب الخير تكثر في هذا الشهر، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى علم بأن هذا الشهر سيكون شهر خير من الناس الناس وعلى الناس، وأن سائر الشهور هي شهور بخلاف ذلك، يكثر فيها الفساد ويكثر فيها الهرج والمرج. ولذلك كانت أبواب الجنة لا تفتح إلا في شهر رمضان وتغلق على مدار العام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور، يا هلالا يا هلالا أسرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور.